الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، إن الله تبارك وتعالى جعل الإيمان بمعنى التصديق، فلا يؤمن أحد حتى يكون مصدقا بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن التصديق معناه كذلك أن يكون الإنسان صادقا في التطبيق، في تطبيق هذا الإيمان الذي يعتنقه، فلا بد أن يكون صادقا في أقواله التي يلزمه بها إيمانه، ولا بد أن يكون صادقا في أفعاله التي يلزمه بها كذلك إيمانه، لا بد أن يتحرك الصدق في ذلك كله. وقد مدح الله تبارك وتعالى من يتحرى الصدق في التطبيق، في تطبيق الإيمان، وسمى من يتحرى ذلك صديقا. قال الله سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمدح في هذه المنظومة الصديقين، بل إن الله تبارك وتعالى وصف الأنبياء بالصديقية، لأن الصديقية مرتبة رفيعة. قال الله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. كما قال جل وعلا: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وأفضل هذه الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق الذي بلغ مرتبة الصديقية. ولقد أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالصدق في دينهم وإيمانهم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وبين سبحانه أن الناس في ابتلاء لكي يظهر منهم الصادق في دينه أو الكاذب. قال الله سبحانه: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وبين سبحانه أن من يلتزم الصدق فإنه ناجح في الاختبار. قال الله سبحانه: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ومدح سبحانه وتعالى الصادقين في دينهم وإيمانهم، فذكر صفات أهل الإيمان إلى أن قال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ووعد الله الصادقين بأحسن الجزاء في الآخرة، فقال سبحانه: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. وقال جل وعلا: قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. كما أنه سبحانه وعدهم بتعجيل الجزاء في الدنيا إذا هم التزموا الصدق، والصدق هو السداد في القول والسداد في العمل. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. هذا جزاء عاجل إذا صدق الإنسان في كلامه وفي انضباطه في تعبيراته وفيما يعلنه للناس من دعوة وتعليم، فإن الله يصلح أعماله كجزاء عاجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن التطبيق تسبقه النظرية، فإذا كانت النظرية سديدة صائبة فإن التطبيق كذلك يكون صائما سديدا. أيها المسلمون، فالأصل هو الصدق، ولكنه قد تعرض حالات استثنائية، وذلك عند التعامل مع العدو. إن العدو يتعامل مع أهل الإيمان بالكيد والمكر والكذب والخداع، فما هو الحل؟ هل يصدق المؤمنون في تعاملهم مع المخادعين الكاذبين الماكرين؟ إن عدل الله جل وعلا يقتضي المعاملة بالمثل، فالذي يخدعك لك مندوحة في أن تخدعه، الذي يكذب عليه لك مندوحة في أن تكذب عليه. لقد أجاز الإسلام الكذب في الحرب معاملة للأعداء بالمثل، وهنالك سوابق من عهد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. لقد قال عمر: لست بالخب، أي بالمخادع، ولا الخب يخدعني، أي ولا يخدعني المخادع. هذا الحجاج بن علاق السلمي أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده، وذكر الأرناؤوط أن الحديث صحيح على شرط الشيخين. الحجاج بن علاط بعد أن انتصر النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر أراد أن يذهب إلى مكة لكي يجمع بعض أمواله، ومكة في تلك الآونة كانت دار حرب، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يذهب للمجيء بأمواله، وقال له إذن لي أن أقول فيك، بمعنى أن يتكلم بكلام ظاهره الإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يستطيع أن يستخلص أمواله من الكفار في مكة، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام فذهب وتكلم وأذاع بأن اليهود انتصروا في خيبر وأنه يريد أن يجمع ماله ليشتري من اليهود الذين غنموا من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه، فبادر الكافرون بإعطائه ما عندهم من أموال الله، واستطاع بذلك أن يخدعهم لكي يأخذ حقه، لم يأخذ شيئا ظلما. فهذا نموذج للحزم عند المسلمين، يعاملون كل جهة بما تستحق. كذلك فإن نعيم بن مسعود وقصته مشهورة في السيرة، وقد أوردها عبد الرزاق في مصنفه مرسلة، أوردها عن الزهري عن سعيد بن المسيب، ومضمونها أن نعيم بن مسعود نقل كلاما عن قريش وغطفان إلى بني قريظة، ثم نقل كلاما من بني قريظة إلى غطفان وقريش، وفيه زلزلة للاتفاق الذي بينه. استأذن في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأذن له، وأشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة، مما يدل على جواز ذلك. وهنالك أكثر من قصة في هذا الباب، ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه وعن أبي هريرة قال: الحرب خدعة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، إن أعداء الله في كل زمان ومكان يكيدون وينكرون، قال الله سبحانه: ويمكرون ويمكر الله، وقال جل وعلا: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وفي قراءة لتزول منه الجبال، وقال جل وعلا: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إن شأن الكفار في كل زمان ومكان هو الخداع، والذي يحسن الظن بهم إما مغفل وإما منافق، ولذلك لا بد من أن يواجه المسلمون الكافرين بالمثل. انظروا كيف يعبثون بنا في سوريا على مدى سنتين ونصف، يتكلمون كلاما كثيرا في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن، ويرسلون الممثلة والممثل عن المنظمة الدولية، وترسل كذلك الجامعة العربية، ويقولون السلاح الكيماوي خط أحمر، وكأن الصواريخ البالستية حلال عندما تقتل النساء والأطفال وتهدم المنازل لتقتل المدنيين بالجملة، هذا حلال. الحرام فقط السلاح الكيماوي. ثم عندما ضرب السلاح الكيماوي عدة مرات أوهم الناس أن الضربة على النظام المجرم أقرب من اليد إلى الفم، وإذا بأحلام المغفلين الذين يصدقون هؤلاء المجرمين إذا بها تتبخر، ويتحول الأمر إلى سيناريو جديد ليأخذ وقتا طويلا في المخادعة والكيد. هكذا يلعبون بعقولنا وهكذا يسخرون منا. وفي مصر يصنعون الانقلاب في دهاليزهم وتموله الأنظمة المنافقة، ويزعمون أنه تعبير عن رأي الشعب، ويقتلون المسالمين ويزعمون أنهم إرهابيون. هو الذي يقتلك ويقول لك أنت الإرهابي، يعتقل يضطهد، لم يرحم صغيرا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، قتلوا الآلاف واعتقلوا الآلاف، والعالم يتفرج. الأمم المتحدة لأن وراءها الصليبية والماسونية ووراءها اليهود لم تكلف نفسها التدخل. وهكذا الحال في بلادنا، نحن تحت الرعاية الأجنبية، يرعوننا كما يرعى الثعلب الدجاج. ماذا تنتظرون؟ لعلكم قرأتم تقرير مؤسسة راي، اختصره أحدهم في صفحتين، تآمر رهيب. يريدون أن يدمروا كل شيء، يريدون أن يضرب بعضنا بعضا، يتآمرون علينا برجالنا في الجيش والأمن، يتآمرون على المسلمين بشكل عام بواسطة جيوشهم وبواسطة أمنهم وبواسطة أموالهم، لكي يتدخلوا في نهاية المطاف بأنفسهم. هكذا خطتهم أيها المسلمون. يكفي أن الله يقول: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. الأرض غابة أيها المسلمون، لا يصدق فيها إلا أهل الإيمان، والنادر من الكفار، لا سيما في التعامل مع المسلمين في القضايا الاستراتيجية. فلذلك نحن في هذا الزمان الذي تنتشر فيه الثقافة المستوردة في مجال السياسة، في مجال الاجتماع، في مجال الاقتصاد، في المجال العسكري، في المجال الأمني، في كل المجالات، لا بأس أن المسلمين يخادعون أعداءهم. ومن هذا الخداع أن يمارس السياسيون بعض الكلام الذي يخدعون به الكفار، فيتبنون مثلا في الظاهر بعض هذه المستوردات، لأن الله يقول: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. فالتقية تجوز في الإسلام في هذه الحدود الضيقة. معلوم في ديننا أنه لا مساواة بين الرجال والنساء، لأن الله قال وللرجال عليهن درجة. أين سيذهب بهذه الآية؟ وقال الرجال قوامون على النساء، ولكن قد يلجأ بعض السياسيين إلى أن يوافقوهم ظاهرا في هذه الأكذوبة أو في أكذوبة الرأي والرأي الآخر. معلوم في الإسلام أن هنالك حقا وباطلا، ولا يمكن أن يستوي الحق والباطل، ولكن على المنهج المستورد الرأي والرأي الآخر ولو كان باطلا. كذلك حرية الاعتقاد بمعنى حرية الارتداد في بلاد المسلمين، قد يظهر بعض السياسيين الموافقة في هذا الباطل. كذلك مرجعية الشعوب، يعظمون الشعوب كما قلنا، كما كان يعظم في الجاهلية صنم التمر، مرة يعبد ومرة يؤكل. هذه الشعوب التي ذبحوها في أفغانستان وفي باكستان وفي غزة وفي سوريا وفي مصر، يذبحونها في كل مكان ويزعمون أن الشعوب تقرر مصيرها. أكاذيب، ضحك على الذقون. وهكذا أيضا القول بالتعددية التي تعني التمزيق، يمزقون ديار المسلمين. انظروا في أمريكا لا يوجد إلا حزبان رئيسان فقط يتبادلان الأدوار، لكن نحن في بلدنا ما يقرب من 40 حزبا. كم في مصر؟ الله أعلم. كم في باكستان، في إندونيسيا، في ماليزيا؟ أحزاب كثيرة. تمزيق مثل هذه الأطروحات أيها المسلمون، نحن نعلم أنها باطل، وأن صدقنا في إيماننا يقتضي أن نرفضها جملة وتفصيلا. ولكن إذا مارس بعض السياسيين شيئا من الخداع في هذا الباب فلا بأس، لكن أن تتحول هذه الشعارات وهذه المصطلحات إلى ثقافة يتثقفها الخاصة والعامة، أن تمتلئ بها وسائل الإعلام، أن يكثر الطرق عليها حتى تصير كأنها حق، على حد قول المثل اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس، واكذب ثم اكذب حتى تصدق نفسك. الوصول إلى هذا الحد يرفضه الإسلام. الإسلام يجعل الخداع في أضيق الحدود للكافر فقط، وبفتوى كما استفتى الحجاج بن علاض الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما استفتى نعيم بن مسعود الرسول عليه الصلاة والسلام. لا بد لكل من يمارس هذا العمل أن لا يكتفي بفتوى عامة، بل لا بد من فتوى تخصه، وهل هو فعلا بارع وسيستفيد منه المسلمون بحيث يطبق هذه الفتوى، أو أنه سيكون ضرره على المسلمين أكثر. هذه الفتوى إنما تقدر بقدر الضرورة وتكون محدودة، ولا تكون للكافة. إن الذي يجري الآن في ديار المسلمين أن هذه النماذج التي ذكرناها من الباطل المستورد صارت ثقافة عامة، وهذا هو البلاء. الثقافة العامة، بل الاعتقاد الذي يسود هو الاعتقاد الإيماني، هو المنهج الرباني، هو الإسلام. ولا يجوز أن تمتلئ صحفنا وقنواتنا وسياسيون بالجملة بهذه الأفكار المستوردة، وإنما تكون بقدر الحاجة وبقدر الضرورة، وعلى أساس الفتوى من العلماء الربانيين. هذا أيها المسلمون ما يجب بيانه في هذه الظروف، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وأن يأخذ بأيدينا إلى الحق، وأن يجعلنا ممن يلتزم منهجية الإسلام جملة وتفصيلا، وأن لا يجعلنا نركن إلى الذين ظلموا، وأن لا نركن إلى الذين كفروا، لا في عقائدهم ولا في شعاراتهم ولا في مصطلحاتهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. أيها المسلمون، في الختام يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأقم الصلاة.